أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. قبل الدخول في المجاز خلنا نرجع شوية إلى هذه الحالات الأربعة، خلنا نأخذ مقارنة بين الحالة الثالثة والحالة الرابعة حتى يتضح الفرق بينهما. في الحالة الثالثة، أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده، يعني المعنى المتصور عنوان عام، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان العام المشير إلى الفرد. إذن عندي تصور عام والمعنى المتصور معنى عام، ولكن الواضع حينما يضع اللفظ للخاص، مثل ما في أسماء الإشارة مثلا أو في الحروف. ففي الحروف الواضع يتصور معنى عام وهو المعنى المتصور معنى الظرفية، ولكن حينما يأتي بالمعنى الحرفي الذي هو في ويريد أن يضع هذا اللفظ لمعنى، لا يضعه للمعنى العام وإنما يضعه للمعنى الخاص الجزئي، يعني النار في الموقد، هذه النار في هذا الموقد، فيكون وقت الوضع يعني المعنى الموضوع له معنى خاص. فإذن عندي عنوان عام المعنى المتصور، هذا العنوان العام يشير إلى الفرد إلى المعنى الخاص، ولا يضع للمعنى المتصور العام ولكن يضع للفرد. بالنسبة للحالة الرابعة، إذن الشرط اللي كان موجود أنه يتصور المعنى باستحضاره مباشرة وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه، فهذا الخاص ينطبق عليه العنوان العام اللي هو العنوان المتصور كان عنوان عام. في الحالة الرابعة بالعكس، عندي أن المعنى المتصور خاص مثل زيد، وأضع اللفظ للمعنى العام اللي هو الإنسان، فهنا عندي ليس تصور عنوان عام وإنما تصور الجزئي ووضع اللفظ للإنسان. كان عندي في الحالة الثالثة أن هذا الخاص يكون مصداق من مصاديق العام، يعني المعنى المتصور لابد أن يكون عنوانا عاما، وحينما أضع اللفظ هذا العنوان العام يشير إلى الفرد. أما بالعكس حينما أقول المعنى المتصور زيد وأضع لفظ الإنسان للإنسان، فنقول أن زيد أنه هنا هل المعنى استحضر بشكل مباشر، يعني الإنسان ما استحضر بشكل مباشر لأن كان المعنى المتصور زيد، ولا أن الإنسان كان عندي معنى متصور يشير إلى الإنسان بحيث أن الإنسان يكون فرد من أفراد الجزئي، بحيث أن عنوان زيد يكون عنوان يشير إلى الإنسان. وقلنا أن الجزئي لا يشير إلى الإنسان لأن الإنسان ليس مصداقا للجزئي. نعم العكس صحيح، لكن احنا نظرنا الانتقال، وحينما أنتقل من زيد إلى الإنسان هذا مو بمعنى أنه إشارة إليه، تقدر تسميه علة انتقال، يعني تنتقل من زيد إلى الإنسان، نعم عندي انتقال، ولكن زيد ليس عنوانا عاما للإنسان لأنه هو جزئي، والعنوان العام لابد أن يكون كله حتى يشير إلى معانيه إلى مصادقه. فهنا الجزئي لا يشير إلى الكلي، لا أن المعنى استحضر مباشرة بنفسه لأن عنوان معنى الإنسان لم يستحضر حينما كان عندي المعنى المتصور، ولا أن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ اللي هو الإنسان استحضر بعنوان ينطبق عليه، لأن زيد هذا العنوان لا ينطبق على إنسان لأنه ليس من مصاديق زيد. واضح في الدرس الماضي هذا المقدار. لذلك المعنى، هذا المعنى الذي نضع له اللفظ لابد أن نستحضره بشكل مباشر. فتتصور معنى الإنسان، تضع اللفظ للإنسان، فهذا المعنى الموضوع له أن تتصورت بنفسه ووضعت اللفظ له، أو يكون عنده تستحضر عنوان منطبق عليه، فحينما تضع اللفظ للخاص أنت أتيت عندك العنوان العام والخاص وضعت له اللفظ، والعنوان العام المتصور يشير إلى هذا الفرد لأنه مصداق له. لكن بالعكس في الحالة الرابعة، عنوان زيد ليس عنوانا منطبقا على الإنسان، منطبق يعني من مصادقه لازم يصير، فلابد أن يكون الإنسان من مصادق زيد، وهذا مو صحيح. لذلك لا نقول الإنسان زيد، ما تصح هذه الجملة، لأنه في مثل الإنسان زيد إذا عندك موضوع ومحمول إما يكون عندي تساوي في المفهوم أو أن الموضوع مصداق للمحمول. فلما نطبق على زيد إنسان نقول زيد مصداق من مصادق الإنسان، فعندي هذا الحمل صحيح. لكن اعكس تقول الإنسان زيد، لا عندي تساوي في المفهوم، مفهوم زيد غير مفهوم الإنسان، ولا أن الإنسان مصداق من مصادق زيد، فلا يصح مثل هذا الحمل. فإذا في الحالة الرابعة لا، أن المعنى هذا المعنى الموضوع له لم نستحضره لا بنفسه مباشرة ولا بعنوان منطبق عليه، لأن عنوان زيد لا ينطبق على الإنسان. معنى المتصور خاص مثل زيد.
معنى المتصور خاص مثل زيد.
نعم. اللفظ للإنسان. وضعنا اللفظ للإنسان، وكان عندي الشرط أن المعنى الموضوع له إما أن يحضر بنفسه وزيد مو نفس الإنسان، أو يحضر بعنوان منطبق عليه، وعنوان زيد لا ينطبق على الإنسان لأنه ليس مصداقا ولا فردا من أفراده، لأن كان الشرط عنوان عام يشير إلى فرده، والعنوان عنوان زيد لا يشير إلى الإنسان لأن الإنسان ليس فردا من أفراد زيد. نأتي إلى بحث المجاز.
تفضل. توقف الوضع على تصور المثال الثاني
نوعي. نعم إن شاء الله أشرح الآن. عندنا قلنا نوعين من الوضع في تصور اللفظ، يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف الوضع على تصور اللفظ، إما أن يتصور اللفظ بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه فيسمى الوضع نوعيا. الآن نتصور اللفظ مثل حينما تتصور الآن إنسان من حيث اللفظ، لفظ الإنسان، فحينما تضع لمعنى الإنسان. الآن تريد أن تجعل لفظ لكاتب، كاتب عادل على وزن فاعل، الأفراد غير محصورين، إذا بتخلي لكل واحد واحد راح يصير عندك أوضاع كثيرة. هل يمكن أنك تجمع ما يكون من أسماء الفاعل ضمن عنوان واحد؟ خلي عنوان واحد، تقول عندي المعنى الحرفي اللي هو وزن كاتب، وزن عادل اللي هو لأنه مكون من مادة وهيئة، المادة كاتب من الكاف والتاء والباء، وعندي وزن، والوزن معنى حرفي، الهيئات معاني حرفية، فتحتاج إلى طرف آخر حتى يمكن أن يظهر المعنى الحرفي. فعندك الأول عندك الثاني، هل هذه الهيئات يمكن أنك تجمعها ضمن عنوان واحد؟ نقول نعم. نصعد، نريد أن نجعل هيئة للهيئات الموجودة في أسماء الفاعلين، لكن الهيئة معنى حرفي ولا يمكن أن يظهر إلا ضمن طرف آخر. فنأتي نقول نأخذ حروف معينة بحيث أن المعنى الحرفي يظهر ضمن هذه الحروف، فصار تعارف بين اللغويين أنهم يأخذون فاء وعين ولام، فنقول هيئة اسم الفاعل، فنقول على وزن فاعل. ممكن تغير تأتي بحروف ثانية، مو بالضرورة فاء عين لام، وإنما يمكن حروف ثانية، لكن صار الاتفاق على الفاء والعين واللام. فعندي هيئة اسم الفاعل، فكل ما يكون على هذا الوزن يكون تحت كأنه مصداق من مصاديق هذا الوزن. فعندي أفراد كثيرين واسم الفاعل يكون من باب كأنه نوع للأفراد، لذلك يكون الوضع وضع نوعي. واضح المقدار؟ نفس الشيء اسم المفعول وضع نوعي، لأنه راح يكون يشمل كل ما يكون على وزن مفعول له. وكذلك كل الأشياء اللي تكون لها وزن واحد تقدر تجمعها ضمن هذه الأفراد المختلفة ضمن الوزن الواحد، تخلي وزن واحد لهم يكون كأنه نوع لكل الأفراد، فيكون الوضع لا لكل فرد فرد حتى يصير الوضع شخصي، وإنما للجامع بين الهيئات فيصير الوضع نوعي، نوع لكل أسماء الفاعلين. واضح سيد؟ نذهب إلى المجاز، ننتقل قليلا إلى الحلقة الأولى حتى نذكركم بالمطالب الموجودة هناك، ثم ندخل في بحث المجاز. كان عندنا عنوان في الحلقة الأولى بعنوان ما هو الاستعمال، قبل ما يدخل في المجاز ما هو الاستعمال، ونأخذ هذه البحوث اللي كانت موجودة في الحلقة الأولى بشكل مختصر قبل ما ندخل في بحث المجاز حتى تكون هذه المقدمة بأيدينا. فأول سؤال، ما هو الاستعمال؟ لأننا نقول استعمال مجازي، فيأتي السؤال ما هو الاستعمال؟ فنقول في الجواب، اللغة عبارة عن مجموعة من الألفاظ الموضوعة لمعاني، فحينما تسمع لفظا ينتقل ذهنك إلى معناه بسبب علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فتسمع الكلمة تنتقل إلى المعنى، وهذا المعنى يكون المعنى الموضوع له. لكن حينما تستعمل اللفظ في معنى، الاستعمال يختلف عن الوضع، الاستعمال نتيجة للوضع. فحينما تستعمل اللفظ أنت بعد ما يكون عندي وضع تستعمل هذا اللفظ في معنى معين، فإذا استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له يكون عندي استعمال حقيقي. فحينما يستعمل اللفظ يريد أن يخطر في ذهنك المعنى الموضوع له، فيكون معنى الاستعمال هو استخدام اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع. إذن اللفظ هو الموضوع وهو المستعمل، والمعنى هو الموضوع له وهو المستعمل فيه، إذا كان استعمالنا لنفس المعنى الموضوع له. فعندي استعمال وعندي وضع. في حالة الاستعمال عندي إرادة استعمالية اللي هو المدلول التصديقي أو الدلالة، المدلول التصديقي الأول، فعندي إرادة استعمالية. فالنائم الآن حينما يتكلم ما عنده إرادة استعمالية، فقط عندك تصور والذهن يعلم أن هذا نائم ولا يستعمل الألفاظ في المعاني. العنوان الآخر من الحلقة الأولى قال تصور اللفظ على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. فأنت حينما تستعمل اللفظ لا تستعمل اللفظ لنفس استعمال اللفظ، وإنما للانتقال إلى المعاني. فاللفظ عبارة عن جسر إلى المعنى، تستعمل لفظ كأنه آلة، كأنه مرآة للمعنى. فكما أن الشخص ينظر إلى نفسه في المرآة فلا ينظر إلى المرآة بما هي وإنما بما هي عاكسة لصورته، كذلك الإنسان يستعمل اللفظ لا من أجل اللفظ وإنما من أجل الانتقال إلى صورة اللفظ يعني المعنى. إذن يصير استعمال اللفظ كأن هذا اللفظ يكون آلة للانتقال إلى المعنى، مثل الآلات التي نستعملها في حياتنا، نستعمل المطرقة لأنها آلة للطرق، النجار حينما يضع المطرقة في محله ما يجعل زينة وإنما من أجل الاستعمال. مرة إنسان عنده مطرقة من ذهب يريد هذه المطرقة لنفسها يخليها في بيته مثلا كزينة، لكن النجار ما يجعل مطرقة من ذهب لأنه لا يريد المطرقة من أجل نفسها وإنما من أجل أن يستعملها لطرق المسامير. فنأتي إلى استعمال المطرقة. كذلك الألفاظ، حينما وضع الواضع هذه الألفاظ للمعاني لم يضع الألفاظ من أجل الألفاظ وإنما للانتقال إلى المعنى، فيكون عندي الاستعمال اللفظ يكون على أساس أنه آلة للمعنى. وطرح هذا الإشكال أنه تقولون نرى اللفظ يعني نلحظ اللفظ وفي نفس الوقت ننتقل إلى المعنى، فكيف ترى اللفظ وأنت يقول أنت غافل عنه وتنتقل إلى المعنى؟ الإشكال اللي طرحه في الحلقة الأولى، وكان الجواب هنا نعم، يعني عدم لحاظ اللفظ وإنما نلاحظه مندكا وفانيا في المعنى، العبارة التي طرحها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فقال اللفظ نلاحظه مندكا مثل الشاي والسكر. أحسنت، زين ما شاء الله تتذكر، ما شاء الله تتذكر سيدنا ما شاء الله عليه. ما يفرق خلاص، العام في الزمن الماضي يعني. وكان عندنا رأي صاحب الكفاية أنه إذا استعملت في معنى معين فلا يمكن أن تستعمله في معنى ثاني، لأنه إذا فني في الأول فلا يمكن أن تفنيه في معنى آخر، ولا يرى ذلك إلا الأحول. المثال طرحناه العام من زمان. ثم طرح أنه نوحد بين المعنيين، الجواب اللي كان، فقلنا بأن هذا استعمال في معنى واحد، والمقصود أنه تستعمل في معنيين في نفس الوقت، فلا يمكن أنك تستعمل المعنيين في نفس الوقت وإنما يمكن أن تأتي بالجامع بينهما. ثم نأتي إلى الحقيقة والمجاز، العنوان الموجود أيضا في الحلقة الأولى. أيضا طرح السيد الشهيد الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، فقسم استعمال اللفظ في المعنى إلى قسمين. القسم الأول الاستعمال الحقيقي، وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. فإذا استعملت اللفظ في نفس المعنى الموضوع له نقول هذا هو المعنى الحقيقي، والاستعمال استعمال حقيقي. أما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له، ولكنه يشابه المعنى الموضوع له ببعض الاعتبارات، منه أنه قد يكون من باب المشابهة أو لوجود علاقات أخرى، وقد يكون عندي علاقات مختلفة مثل الذي مر في البلاغة، سببية ومسببية، جزئية وكلية، كلية وجزئية، وهذه العلاقات المختلفة المذكورة في علم البلاغة. فمثلا حينما نقول اعتق رقبة يعني اعتق إنسانا، لماذا استعملنا الرقبة؟ لأنه جزء من الإنسان، فعندي علاقة الجزئية والكلية في مثل هذا المثال. وقال أيضا هناك بأن علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ومتفرعة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له. إذن علاقة متفرعة على العلاقة الأولى. فعندي العلاقة الأولى ناتجة من الوضع وهي علاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له قبل الاستعمال، بعد الاستعمال يصير عندي معنى حقيقي. وتوجد علاقة ثانية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن المعنى المجازي يأتي في طول المعنى الحقيقي، يعني يأتي بعده في مرتبة ثانية. فالمرتبة الأولى عندي معنى حقيقي، وأنتقل إلى المرتبة الثانية وهي المعنى المجازي لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا استعملنا اللفظ، هل الاستعمال يدل على أن المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي؟ هل حينما نستعمل اللفظ نستنتج أن كل ما يستعمل فيه هو المعنى الحقيقي أو لا؟ الجواب
بدون قرينة نعم.
ما فصلنا احنا سؤال نعم، أنه هل الاستعمال يدل على المعنى الحقيقي فقط؟ لا، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال مجازي وحقيقي، فوقت الاستعمال، الاستعمال لا يدل بنفسه على أنه معنى حقيقي أو مجازي، فيجي أنه إذا كان بدون قرينة دل على المعنى الحقيقي، مع القرينة الصارفة يدل على المعنى المجازي. فنحتاج إلى القرينة في المعنى المجازي، نحتاج إلى القرينة الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وليس الكلام عن القرينة المعينة في المشترك اللفظي. إذن قرينة نقصد القرينة الصارفة. الآن نأتي إلى بحوث الحلقة الثانية. هذا كان مختصر لما أخذناه في الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية ذكر السيد الشهيد هنا أمران. الأمر الأول، ما وضع له اللفظ أي المعنى الموضوع له اللفظ يكون هو المعنى الحقيقي اللي يكون بعد الاستعمال. فحينما نقول إن الوضع يتوقف على تصور اللفظ وتصور المعنى، فالمقصود هو المعنى الحقيقي. يعني حينما نقول الوضع، توقف الوضع على تصور المعنى، يعني على تصور المعنى الحقيقي، ما قاعد نتكلم عن المعنى المجازي في العنوان. إذن كلامنا في السابق كان عن المعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي فلم يوضع له اللفظ، والاستعمال يكون استعمالا حقيقيا إذا استعمل المتكلم اللفظ في المعنى الموضوع له، ويكون استعمالا مجازيا إذا استعمل المتكلم اللفظ في المعنى غير الموضوع له. لماذا ننتقل من اللفظ إلى المعنى الحقيقي؟ لوجود العلاقة بين الوضع، بين اللفظ والمعنى الحقيقي، بسبب علاقة السببية بينهما، لوجود القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. فحينما نسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. فاللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي بسبب الاقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي، وهذا الاقتران ينشأ من عملية الوضع الذي هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى على نظرية السيد الشهيد. لوجود هذا القرن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. فاللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي، وكذلك له صلاحية الدلالة بالقوة على كل معنى يقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا حقيقيا، عفوا اقترانا خاصا. فعندي علاقة بين المعاني المجازية مع المعنى الحقيقي، فالمعنى الحقيقي له صلاحية الدلالة على كل معنى مجازي أو على كل معنى يكون له علاقة بالمعنى الحقيقي، وهذه المعاني نسميها معاني مجازية، وتأتي في رتبة متأخرة عن المعنى الحقيقي لوجود العلاقة بين المعنيين. وطبعا صلاحية الدلالة على المعنى المجازي أضعف من صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي، لأنه عندي اقترانان. الاقتران الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، والاقتران الثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فعندي الاقتران الأول، الرتبة الأولى علاقة المعنى الحقيقي باللفظ، ثم العلاقة الثانية علاقة المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، فينتقل أنه إلى اللفظ، فيكون عندي علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي. فالمعنى الحقيقي يحتاج إلى اقتران واحد، والمعنى المجازي يحتاج إلى اقترانين. مثلا لفظ الأسد يدل أولا على الحيوان المفترس، لأنه موضوع للحيوان المفترس في الرتبة الأولى. في الرتبة الثانية لفظ الأسد يدل على الرجل الشجاع، لوجود العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد من باب الشجاعة، لوجود المشابهة في الشجاعة. فحينما نقول أسد ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع لوجود هذه العلاقة بينهما. خلنا نقرأ هذا المقدار شوفوا نوصل. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما. من أجل الاقتران، الاقتران يعني الوضع، من أجل الاقتران يعني من أجل الوضع، يعني بسبب الوضع الخاص بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى. كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة بالقوة، يعني أكو قابلية، صلاحية يعني قابلية، قابلية يعني بالقوة مو بالفعل. نعم حينما تستعمل راح يكون عندي فعل بالفعل، فهناك صلاحية الدلالة يعني قابلية الدلالة، يعني دلالة بالقوة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف، لأنها علاقة فرعية متفرعة من العلاقة الأولى الموجودة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، بدرجة أضعف لأنها علاقة بالمعنى الحقيقي، ومن المعنى الحقيقي تنتج العلاقة مع اللفظ، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. الاقتران الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، الاقتران الثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، فتنتج عندي علاقة اللفظ بالمعنى المجازي. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، يعني بالفعل. لذلك قلنا في صلاحية الدلالة بالقوة، لأنه الآن صار عندي فعلا مع الانتقال إلى المعنى المجازي، تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. إذن هذا اللفظ يدل بالقوة على المعنى المجازي، وحين الاستعمال مع القرينة يدل بالفعل على المعنى المجازي. أعيد مرة ثانية، هذا اللفظ يدل بالقوة على المعنى المجازي، وحين الاستعمال مع القرينة الصارفة يدل بالفعل على المعنى المجازي. طبعا مع عدم وجود
اللفظ اللي تفضل فيه،
نعم،
اللي يدل بالقوة على المعنى المجازي هو اللفظ الموضوع،
نعم، اللفظ الذي وضع لي المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له. اللفظ يدل بالقوة أولا اللفظ يدل على المعنى الحقيقي، لكن فيه صلاحية الدلالة على المعنى المجازي. لما تستعمل من القوة تنتقل إلى الفعل، صار عملية فعلية، أنه فعلا الآن يدل على المعنى المجاز. إذن نحتاج إلى القرينة الصارفة حتى يمكن الانتقال إلى المعنى المجازي. في حالة عدم وجود القرينة، يعني رح نسأل أنه في المعنى الحقيقي أيضا نحتاج إلى قرينة أو لا؟ كل ما نحتاج إلى قرينة، لأنه هناك علاقة ناتجة من الوضع وهذه العلاقة تكفي. فحينما أقول أسد ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس بلا قرينة، لأنه عندي علاقة ناشئة من الوضع لوجود القرن الأكيد بينهما، فما تحتاج إلى قرينة ثانية غير قرينة أنه عندي اقتران أكيد بينهما، يعني بسبب الوضع. فالوضع كاف في الانتقال إلى المعنى الحقيقي، لكن ما نحتاج إلى قرينة. نعم في المعنى المجازي نحتاج إلى قرينة. ثم نأتي إلى ذكر فائدة، أنه ظهور الكلام في المدلول التصوري يتعلق بماذا؟ ماذا يتبادر إلى الذهن حينما نتلفظ بكلمة معينة؟ يعني المدلول التصوري، الآن أقول كلمة أسد، وين يروح الذهن؟ إلى المعنى الموضوع له، يعني أقول المعنى الحقيقي بعد الاستعمال. إذن ما يكون عندي في الدلالة التصورية هو انصراف الذهن أو انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. فبمجرد ما أسمع أي لفظة ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. إذن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق دائما بالمعنى الحقيقي. المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي. هل يمكن أن يكون المدلول التصوري هو المعنى المجازي؟ نقول لا. فلننتبه دائما، المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له، فينتقل الذهن إلى هذا المعنى الحقيقي إذا استعملنا اللفظ. بناء على نظرية التعهد، ماذا ينسبق إلى الذهن؟ الاستعمالي، لأن قلنا المدلول التصديقي الأول في نظرية التعهد. لا أتي بهذا اللفظ إلا حين قصد إخطار المعنى في الذهن. فإذا عندي قصد الإخطار يعني مدلول تصديقي. إذن ما قلنا بأنه ما يأتي إلى الذهن هو المدلول التصوري المعنى الحقيقي، هذا على نظرية الاعتبار، على نظرية القرن الأكيد. أما على نظرية التعهد فالذي ينسبق إلى الذهن هو المدلول التصديقي، والمدلول التصوري متضمن في المدلول التصديقي. إذن نفرق نظرية الاعتبار ونظرية التعهد. ما هو الفرق بينهما؟ في نظرية الاعتبار يكون عندي المدلول التصوري، في نظرية التعهد يكون أول مدلول عندي هو المدلول التصديقي، لأنه لا أتي بهذا اللفظ إلا حين قصد إخطار المعنى، يعني قصد الإخطار يعني الاستعمال، يعني المراد الاستعمالي، الدلالة الاستعمالية، فيكون عندي المدلول التصديقي. فما ينسبق إلى الذهن إذن على نظرية التعهد يكون المدلول التصديقي. أين موقع المعنى المجازي؟ إذا قلنا المدلول التصوري هو المعنى الحقيقي، المعنى المجازي وين راح يكون؟ حتى حينما نقول تنشأ علاقة بين المدلول المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي، المعنى المجازي هل يكون في المدلول التصوري؟ كله يكون وقت الاستعمال، لأنه استعمل اللفظ في غير معناه، يعني عند مراد استعمالي، فراح يكون في الدلالة التصديقية الأولى. وإذا كان استعمل اللفظ بقصد الإخطار بشكل جدي فصار عنده مراد جدي، يعني مدلول تصديقي ثاني. إذن في المجاز رح نأتي إلى الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية، يعني المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فنقول المتكلم يريد استعمال اللفظ في المعنى، عندي إرادة، المتكلم يريد استعمال اللفظ في معنى، فحينما أقول يريد يعني صار عندي مرادين، مراد استعمالي مراد جدي. إذا كان عند المراد الاستعمالي ويقصد بشكل جدي راح ننتقل إلى المدلول التصديقي الثاني، فنصل إلى هذه النتيجة. المعاني الحقيقية مرتبطة بالدلالة التصورية، المعاني المجازية مرتبطة بالدلالة التصديقية، طبعا على نظرية الاعتبار أو القرن الأكيد. فحينما يتكلم المتكلم بقرينة ينصرف الذهن إلى المعنى المجازي، وهذا يأتي في الدلالة التصديقية لا في الدلالة التصورية. لذلك نقول أن النائم لا يوجد عنده لا مراد استعمالي ولا مراد جدي، كل ما يأتي إلى الذهن عبارة عن المدلول التصوري فقط. هل نحتاج إلى القرينة في المعنى الحقيقي؟ نعم ولا. إذا كان معنى واحد ما أحتاج قرينة، إذا عندي مشترك لفظي أحتاج إلى القرينة المعينة. إذن السؤال حينما هل نحتاج في المعنى الحقيقي إلى قرينة، نسأل أنه تريد المعنى المختص أو المشترك اللفظي؟ في المعنى المختص لا أحتاج إلى قرينة لأنه عندي معنى واحد، وأما في المعاني الحقيقية المتعددة فأحتاج إلى القرينة المعينة لتحديد المعنى المستعمل فيه والمعنى المراد. نسأل أيضا هذا السؤال، هل نحتاج في المعنى الحقيقي إلى وضع؟ جواب نعم، كيف نحتاج؟ مو هذا سؤالنا، سؤالنا هو هل نحتاج في المجاز؟ جاوبت أنا سابقا هذا، هل نحتاج في المجاز إلى وضع أو لا نحتاج إلى وضع؟ كان الجواب أنه ما نحتاج إلى وضع. لكن ليش ما نحتاج إلى وضع؟ لأنه الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود الصلاحية في هذا اللفظ، للانتقال إلى المعنى المجازي لوجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فما أحتاج إلى وضع. يعني كلما تكون عندنا علاقة بين المعنى الحقيقي ومعنى آخر بحيث يمكن استعمال اللفظ في هذا المعنى الآخر لوجود العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي صار معنى مجازي، فما أحتاج إلى وضع. هذا أولا. وثانيا، لو قلنا أن المعاني المجازية معاني موضوعة فلا يمكن الاستعمال الألفاظ في معاني مجازية جديدة. إذا قلنا عندي كتاب مثل ما الآن عندي، أن الألفاظ تدل على معاني حقيقية، أنت تقدر الآن تخترع لك معنى حقيقي جديد؟ نقتصر على الموجود. يعني حينما تأتي عندنا كلمة نرجع إلى القاموس أنه نرى المعنى الموجود. نعم ممكن الآن نخترع معاني جديدة، لكن بأي كيفية؟ إذا جعلنا قرنا أكيدا بين اللفظ ومعنى جديد يصير معنى جديد، وهي الآن مثل المخترعات الحديثة يجعلون لها كلمات حاسوب مثلا أو القمر الصناعي، يجعلون يستعملون ألفاظ موجودة في اللغة للدلالة على معاني ثانية. نعم يصير عندي أوضاع جديدة. لذلك في كل سنة هذا المعجم أنه يصير عندنا معجم جديد أو قاموس جديد من مجامع اللغة العربية، يعني لما تأخذ 2010 تنظر إلى 2011 أكو معاني جديدة دخلت إلى المعجم، الكتب اللغوية اللي موجودة مو مثل لسان العرب المعاني القديمة. لكن حينما تريد أن تعرف الاستعمالات الجديدة لهذه الألفاظ ترجع إلى المعاجم الجديدة. فإذا يكفي أنه تكون عندي صلاحية ولا أحتاج إلى وضع، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه لا يمكن أن تكون عندنا مجازات جديدة. نعم بالنسبة للمعاني الحقيقة ممكن، ولكن لو قلنا بأنها مجازات موضوعة فلا يمكن استعمال هذه الألفاظ في مجازات جديدة، ما تقدر تأتي بمجازات أخرى. طبق هذا المقدار. يقول: وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، فإذا استعملنا راح يصير معنى حقيقي. ومن هنا يقال فائدة، ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. بمعنى، عندك بين دائما وبمعنى شيء ولا ما عندك كلمة؟ أكو شيء عندكم بالنص، لأن عندنا خطأ مطبع هنا موجود. في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. فنرجع إلى قضية إذا وضعنا للحقيقة وللمجاز، قلنا ما نحتاج الأول أنه يكون عندي علاقة موجودة بين معنى مجازي ومعنى حقيقي أنتقل. الثاني أنه لا يمكن أن تأتي بمعاني جديدة. الثالث حينما تقول موضوع للمعنى الحقيقي وموضوع للمعنى المجازي يصير المعنى المجازي والمعنى الحقيقي في رتبة واحدة، مو في رتبتين، راح يصير في رتبة واحدة لأن موضوع للطرفين، فراح يكون في رتبة واحدة، مع أنه رتبة المعنى المجازي تأتي بعد رتبة المعنى الحقيقي. طبعا البعض حتى يبررون أنه الوضع للطرفين فقالوا يوجد وضع للمعنى الحقيقي بدون القرينة ووضع للمعنى المجازي مع القرينة حتى يبررون قضية الوضع. فهنا يقولون الكلمة موضوعة للمعنى الحقيقي إذا لم توجد قرينة، وموضوعة للمعنى المجازي إذا وجدت القرينة. طبعا مع الإشكالات السابقة على أنه لا يوجد وضع للمعنى المجازي، فهنا حتى يبررون ممكن نجعل مع القرينة وبدون القرينة، فإذا قلنا جاءت الكلمة بلا قرينة بسبب الوضع ننتقل إلى المعنى الحقيقي، ومع وجود القرينة ننتقل إلى المعنى المجازي. لكن هذا ما مقبول، لأنه المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع، لأنه ننتقل لوجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ويقول: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. وراء يعني غير، فإذا المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص غير وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه أو تتوقف صحته، يعني صحة الاستعمال، على وضع معين، يعني هل أحتاج إلى وضع في المجاز أو لا أحتاج، وعلى تقدير القول بالتوقف على وضع اللفظ للمجاز لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف، يعني خلاف الغرض، لأنه المعنى المجازي لا ينقلب إلى معنى حقيقي. نحن لما نقول وضع، شنو معنات وضع؟ الوضع للمعنى الموضوع له، يعني للمعنى الحقيقي، وأنت تريد أن تقول أضع للمعنى المجازي، نقول هذا خلاف غرضك، لأن غرضك وضع الألفاظ للمعاني الحقيقية، فتقول نضع للمعنى المجازي، نقول عندك غاية وغرض، وأنت الآن خلاف الغرض الموجود عندك. غرضك أن تضع للمعاني الحقيقية، فتقول أضع للمعاني المجازية، نقول خلاف الغرض الموجود، لأن الغرض من الوضع وجود القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الحقيقي، وأنت تريد أن تجعل علاقة مع المعنى المجازي، فهذا خلاف الغرض الموجود من وضع اللغة، لأن اللغة تضع الألفاظ للمعاني الحقيقية فقط، وهو كلف، يعني خلاف الغرض. وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي وهو خلف، ويحفظ الطولية بين الوضعين. تريد أن تقول عندي وضع للمعنى الحقيقي، وضع للمعنى المجازي، ونعلم أن المعنى المجازي يأتي بعد المعنى الحقيقي، فلما تضع شلون تحافظ على الطولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ لأن المعنى الحقيقي في الرتبة الأولى والمعنى المجازي في الرتبة الثانية، مو أنهما في عرض واحد في رتبة واحدة، وإنما في رتبتين. ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. فإذن إذا قلنا موضوع للمعنى الحقيقي بلا قرينة، موضوع للمعنى المجازي مع القرينة، نقول هذا ادعاء بلا دليل. شنو الدليل على هذا؟ لأن الوضع يكون للمعنى الحقيقي، والآن عندنا دعوة ثانية، ما هو الدليل على أن الواضع حينما يضع أيضا يضع للمعنى المجازي مع القرينة؟ ولا يوجد عندنا دليل على ذلك. رأي السيد الشهيد نخليه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.